بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في وجوه إمكان التأثر الوجه الرابع، ما ذكره المحقق الإصفهاني نقلا عن بعضهم، ومحصله أن الطولية بين الأمر بالمهم والأمر بالأهم مانع من مطاردة الأمرين. بيان ذلك: إن الأمر بالمهم كالأمر بالصلاة مشروط بعصيان الأهم، والمشروط متأخر رتبتان عن شرطه، فالأمر بالمهم كالصلاة متأخر رتبتان عن عصيان الأمر بالأهم، وعصيان الأمر بالأهم أيضا متأخر رتبتان عن نفس الأمر بالأهم، لأن عصيان الأمر فرع وجود أمر فعلي، فالعصيان متأخر رتبتان عن نفس الأمر. والنتيجة أن الأمر بالمهم متأخر رتبتين عن الأمر بالأهم، لأنه متأخر عن شرطه وهو عصيان الأهم، وعصيان الأهم متأخر عن الأمر بالأهم، فالأمر بالمهم كالصلاة متأخر رتبتان عن الأمر بالإزالة. ومع هذه الطولية في الرتبة فلا يقع التمانع والمطاردة بين الأمرين، إذ كيف يكون الأمر بالشيء مطاردا لما هو متقدم عليه بالرتبة؟ و والملاحظة على هذا الوجه واضحة، حيث سبق أن قلنا بأن ملاك التضاد هو الاجتماع في زمن واحد، سواء كان بينهما تفاوت في الرتبة أم لا. فالقيام والقعود ضدان يستحيل اجتماعهما ولو كان أحدهما علة للآخر، والمعلول متأخر رتبتين عن علتين، ولكن اجتماعهما في زمن واحد محال. خبرنا ذكر الصورة الآن، نقول لو فرضنا أن قيام شخص هو علة لقعوده، لو فرضنا شخص ما يقدر يقعد حتى يقوم، لو افترضنا أن القيام في مورد كان علة للقعود، مع ذلك يستحيل اجتماعهما وإن كانا متفاوتين في الرتبة. لما؟ لأن ملاك التضاد هو امتناع الاجتماع في زمن واحد، سواء كان الضدان في رتبتين أو في رتبة واحدة. والمفروض في محل كلامنا أنه إذا أمر المكلف بالإزالة فعصاها، فصار الأمر بالصلاة جليا في حقه، فقد اجتمع الأمران شنو في زمان واحدين. الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة أصبحا فعليين في زمن واحد، فباعثيتهما فعلية، أي كما أن الأمر بالصلاة الآن حين ترك الإزالة يدعو للصلاة، كذلك الأمر بالإزالة الآن يعني حين ترك الإزالة ما زال يدعو للإزالة وهدم هذا الترك، فالأمران فعليان في زمنين، وداعوية الأمرين أيضا فعلية في هذا الزمان، فقد اجتمع الأمران بالضدين والباعثية نحو الضدين في زمن واحدين. وإن كان بين الأمر بالمهم والأمر بالأهم شنو؟ طولية رتبية، لكنهما اجتمع الآن في زمان واحدين. ما في جواب نقضي، نقول الطولية، احنا نقول الطولية الرتبية لا تحل مشكلة التضاد. الآن عندنا أمران فعليان بضدين، شنو نسوي؟ شنو الحل؟ في زمن واحد وجد أمران فعليان بضده، ما هو الحل؟ مجرد الطولية الرتبية لم تنفعنا في شيء بعد أن اجتمعا في زمن واحد. وجود الأمرين لكنهما اجتمعا، اجتمعا في الفعلية.
عدم الأول لا مستند إلى الثاني.
نعم.
عدم الأول لا مستند إلى الثاني.
عدم الأول يعني شو؟
عدم الإزالة. لا مستند إلى انتفاء نفس الصلاة.
هذا صحيح.
إذا فرضنا الطولية في المقام فعند إذن الضدين لابد أن يكون التعانس في نفس الوجود. أن وجود الثاني يعني وجود الأول. بينما إذا فرضنا الطولية برتبتين وجود الثاني لا يعدم الأول، وإنما يعدم ماذا؟ وإنما الإعدام مستند إلى الشرط الثاني، إلى الرتبة الثانية.
فخلوا في الشرط في الرتبة الثانية. بالنتيجة أنتم بالنتيجة شو تقولوا؟ قولوا الأمر بالمهم في طول الأمر بالأهم. نتيجة الشكل. في طول الأمر بالأهم.
الضدين سيدنا لابد أن يكون التعامل في نفس الوجود. أن وجود الصيام يعدم نفس الجلوس مثلا، والجلوس يعدم نفس الصيام. بينما بعد فرض الشيخ الأصفهاني بأن ماذا؟ بأن الأمر الأول متأخر رتبتين، فبالتالي لا يجتمعان في الوجود.
لماذا؟
لا يكون حينئذ.
الحكم الظاهري متأخر رتبة عن الحكم الواقعي، لكن يجتمعان في الفعلية. لو فرضنا أن حرمة التدخين ثابتة في الواقع، ففي حال الشك في حرمة التدخين، حرمة التدخين فعلية في الواقع، لكن هذا الشك يجري البراءة عن الحرمة. ففي حق هذا الشك اجتمع الحكمان، هل الحكم الواقعي فعلي في حقه، هل الحكم الظاهري فعلي في حقه، وإن اختلفا بحسب الرتبة. لذلك يقولون اختلاف الرتبة لا يحل مشكلة التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري، لأن الاختلاف في الرتبة لا يستلزم التأخر في الوجود. لا ملازمة بين الاختلاف في الرتبة والاختلاف في فعلية الوجود. نظير العلة والمعلوم، العلة والمعلوم مختلفان الرتبة لكن لازم يجتمعوا في الوجود، مع أنهما مختلفان في الرتبة، مع أن العلة متأخرة عن المعلول رتبة لكنهما مجتمعان وجودان. هذا الذي أقول. فإذا اختلاف الرتبة ما بيحل لنا المشكلة، لأن احنا مشكلتنا في الاجتماع في الوجود، بما أن المشكلة هي في فعلية الأمرين وجودا في زمان واحد، فاختلافهما في الرتبة لن يحل المشكلة. أدري أنتم صدق، أنتم مرجع كلامكم لأنه لا تضاد بينهما. ما يخالف. ما يخالف كلامك وكل متين، وأنا لا بين في الوجه الذي سيأتي. إنما أقول هذا صاحب هذا الوجه توهم أن التضاد بين الإزالة والصلاة فرع للأمرين. التضاد بين الإزالة والصلاة أوجب التنافي بين الأمرين، فقال نحل التنافي بين الأمرين بالاختلاف الرتبة. نقول إذا كان هناك تنافي بين الأمرين فالاختلاف في الرتبة ما يحل، لماذا؟ لأن الأمرين سيجتمعان في الفعلية. هو تصور التنافي سرى من المتعلقين للأمرين، فيريد يحل مشكلة التنافي بين الأمرين. عدم السر في ذلك. وما زال والآن مكلف بالمهم. لا مخاطب بكلمة. بعدم امتثاله لا بعدم الأمر.
حينما ترك الامتثال.
خب فالامر بالاهم ما زال فعليا.
اقول في عالم الامتثال غير
ادري، فالامر بالاهم فعليا ما زال، والامر بالمهم ايضا فعليا. عمليا شو على عملية؟ ادري في عالم الامتثال تريد تحل المشكله بين الامرين، لو بين الامتثالين. اذا تريد تحل المشكله بين الامتثالين هذا هو سياتي. اذا تريد تحل المشكله بين الامرين تقول الامران لا يتنافيان، لما؟ لاختلافهما في الرتبه. نقول اختلاف الرتبه ما الى دور، المهم ان الامرين الان اجتمعوا في الفعليه. إذا ما في تنافي بين الأمرين وإنما التنافي في الامتثال، بعد ما نحتاج إلى الطولية في الرتبة. فإذا ما في تنافي بين الأمرين إنما التنافي بين الامتثالين، فإذا ما نحتاج إلى هذا الحد، كل ما نحتاج إلى إذا ما في تنافي بين الأمرين. إذا نقول أكو تنافي بين الأمرين فلا يحله شنو؟ اختلاف الرتبة لاجتماعهما بالنتيجة في الفعلية. نعم ما يخل، ذكرنا هذا سابقا، بحثنا هذا، قلنا المشروط لا يخرج عن كونه مشروطا بتحقق شرطه، لكن هذا ما يحل المشكلة، النتيجة أصبح فعليين بعد. شو نسوي الآن؟ الوجه الأخير ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره وهو المهم، ويبتني على مقدمتان. الأولى ليست المشكلة، دير بالك على هالنقطة يا شيخ حسن، ليست المشكلة في باب الترتب في فعلية الأمرين بالضدين، وليست المشكلة في تحقق الدعويتين على نحو الإمكان، وليست المشكلة في طلب الجامع بين الضدين، بل المشكلة كلها في الدعوية الفعلية لكلا الأمرين. بيان ذلك، إن فعلية الأمرين بالضدين في زمان واحد ليس مشكلة، فليقل المولى في زمان واحد قم وقعد، فإن مجرد فعلية أمرين بضدين في زمان واحد ليس مشكلة، كما أنه إذا صار الأمر بالأهم وهو الإزالة فعليا فله داعوية بالإمكان نحو الإزالة، وإذا صار الأمر بالمهم وهو الصلاة فعليا فله داعوية بالإمكان نحو الصلاة، واجتماع الداعويتين بالإمكان في زمان واحد أيضا ليس مشكلة، فكلا الأمرين فعلي في آن واحد، وكلا الأمرين داع لمتعلقه بالإمكان في آن واحد، هذا ليس مشكلة. كما أنه ليست المشكلة في طلب الجامع بين الضدين، إذ كل من الأمرين لا يطلب الجامع، فإن متعلق الأمر بالإزالة ذات الإزالة لا الجمع بينها وبين الصلاة، كما أن الأمر بالصلاة متعلق لا تصلى لا الجامع مع الإزالة. فأين المشكلة؟ إنما تكمل المشكلة في الحركة عن الأمرين، أي في الدعوية الفعلية بأن يتحرك هذا العبد عن الأمرين في آن واحد، هذه هي المشكلة. وسبب المشكلة قصور قدرته. أثناء المولى ما عنده مشكلة، المشكلة وين؟ العام قصور قدرته عن الجامع بين الحركتين. فما دامت المشكلة في الحركة عن الأمرين لقصور القدرة، فلا بد أن يكون العلاج في هذا الموطن، لا أن نجعل العلاج بين الأمرين أو بين الدعويتين بالإمكان. فإن العلاج في موطن الداء، والداء هو حصول حركتين عن هذين الأمرين. المقدمة الثانية، بما أن موطن المشكلة في الحركتين أي في الداعوية الفعلية، فنقول الأمر بالصلاة مشروط بعدم الداعوية شيخ حسن الفعلية للأمر بالإزالة. هلا في معنى آخر، أي أن الأمر بالصلاة مشروط بترك الإزالة، لأن الترك يعني عدم الداعوية الفعلية للأمر بالإزالة. فالأمر بالإزالة يقول أنا أمر فعلي أدعوك على نحو الإمكان للإزالة وهدم تركها. والأمر بالصلاة يقول أنا إنما أكون داعيا بالفعل في فرضي أن لا تندعي ولا تتحرك عن الأمر بالإزالة. فالداعوية الفعلية للأمر بالمهم في فرض عدم الداعوية الفعلية للأمر وما تكون داعويته الفعلية متفرعة على عدم الداعوية الفعلية للآخر، فلا يعقل أن يكون مطاردا له في الداعوية الفعلية. فما ركز عليه في الكفاية من أن الأمرين فعليان نقبل به، ومن أن الأمرين داعيان في آن واحد نقبل به، ولكن هذا ليس مشكلة. فالمشكلة في الداعوية الفعلية، ولا يجتمع الأمران في الداعوية الفعلية.
وهذا هو حيث الترتب يا شيخ حسن. أتى به الإصبهاني وتبعه سيدنا الخوي والمنتقى وبعوض السيد الشهيد رشحا من ذلك المنبع. ولكن السيد صاحب المنتقى ذكر بأن هذا الوجه للمحقق الإصفهاني إنما يفيد لو كان الأمر الثاني وهو الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأمر الأول. ولكننا نحتاج للترتب حتى في فرض عدم العصيان، كما لو فرضنا أن المكلفين مسكين المستكين اللي الحوزة يخلق لنا مشاكل ترك الإزالة لا عصيانا بل غفلة وشهوة، فتصوير الترتب هنا لا يكفي فيه ما ذكره المحقق الصهاني، بل ينبغي أن يقال ما زال محلق بل ينبغي أن يقال إن الأمر بالمهم وهو الصلاة مشروط بعدم متعلق الأمر بالأهل لا بعصيانه بل بعدم متعلقه، ولو كان عدم متعلقه لا عن عصيانه، لكي يكون الترتب بهذا النحو جامعا بين الصور. ولكنك إذا تأمل وجدت أن الإصفهاني هذا بقوله إن الأمر بالمهم مشروط بعدم الدعوية الفعلية، ولم يقل بالعصيان، وعدم الدعوية الفعلية تتحقق سواء كان عن عصيانين أو نسيانين، بالنتيجة ما صار داعي بالفعل. فإن ترك متعلق الأهم كترك الإزالة هو مساوق لعدم داعوية الأمر بالإزالة بالفعل، ولو كان عدم الدعوية لأجل نسيان أو السهو أو الغفلة أو ما أشبه ذلك. انتهى الكلام حول بيان إمكان الترتب، فثبت أن الترتب يا شيخ حسن ممكن. صار إنسان محترم يقدم
لكن يمكن تصور عدم الفعلية، عدم البعثية الفعلية الأمر، يعني هو دائما فعلي
الأمر فعلي دعوية فعلي، أما الدعوية الفعلية هي المساوقة للحركة، واللي يصير داعي بالإمكان مو داعي بالفعل. الأمر داع بالإمكان إنما يكون داعيا بالفعل إذا صارت حركة على صدقه.
ليش يصير داعي بالفعل إذا صار الحركة؟
قبل مو داعي بالفعل ما صار المدعو إليه يصير داعي بالفعل. الدعوية من المتضايفين الباعثية والإنبعاث متضايفان، والمتضايفان متكافئان قوة وفعلان. إذا أكون بعاث بالفعل أكو باعثية بالفعل، إذا أكون بعاث بالقوة أكو باعثية بشنو؟ بالقوة. فلا مطاردة بين الدعويتين الفعليتين، كان حجبهما مشروط لعدم الدعوية الفعلية للآخر.
بعد
أن اشترطنا ذلك. إيه طبعاً بالترجم. خلينا نقول ما بالترجم. حلة المشروط. هذا اللي لا بد من القول يعني. فثبت أن الترتب ليس محذوراً. غرضنا فثبت أن الترتب يعني ممكنون، يعني أن حل المشكلات وهي التنافي بين الأمرين بالدليل في الداعوية الفعلية بالترتب ثبت أن هذا الحل صحيح ووجيه. وأما الإشكالات على الترتب فسيأتي الكلام عنها مفصلا. عظيم داعين يحاول يقول داعين كل واحد يجيب حل حاضر.